لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوتي وأخواتي، سلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات، وأهلا وسهلا بكم في عالم صحابيات الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. رحلتنا اليوم سوف تكون مع صحابية من صحابيات الرسول، جمعت بين جنبيها إيمانا بالسيد المسيح وبأخيه نبي الله محمد عليهما أفضل الصلاة والسلام. تبدأ قصة هذه السيدة منذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس ملك مصر وعظيم القبط. دخل حاطب قصر المقوقس مرفوع الرأس عزيز النفس، لم يبهر عينيه ذلك القصر المنيف، لم تستولي على لبه تلك الحدائق الغناء المحيطة بالقصر، ولا حتى ذلك العرش الموشى بالجواهر والذهب، فقد كان يشعر أنه يحمل في داخله ثروة تفوق ملك المقوقس وثراءه. إنه يحمل الإسلام، ويا له من ثروة لا تضاهيها ثروة. اقترب من المقوقس وحياه بأدب باللغة القبطية التي تعلمها بناء على توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إذ حثهم على تعلم لغة الأقوام الذين سيدعونهم إلى الإسلام. ورحم الله من قال: تعلم لغة قوم وأمن مكرهم. بدأ حاطب يشرح للمقوقس عن الدين الجديد الذي أنزل على محمد بن عبد الله، والمقوقس ينصت إليه باهتمام. كان عرض حاطب للإسلام عرضا مختصرا، فيه كل ما يحبب السامع ويجذبه إلى ذلك الدين الجديد. كان أهم ما في هذا العرض الخاتمة التي ختم بها حاطب حديثه الشائق عن الإسلام، والتي قال فيها للمقوقس: لعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وإن كل من أدرك نبيا فهو من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. بعد هذا العرض التشويقي لمعاني الإسلام العظيمة، تقدم حاطب من المقوقس وسلمه رسالة مختومة بختم منقوش عليه: محمد رسول الله. فتح المقوقس الرسالة وقرأها بتمعن: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى المقوقس من قراءة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بحق من عاج وضع فيه الرسالة، ثم ختم عليه بخاتمه ودفعه إلى خازنه وأمره أن يحتفظ به في مكان آمن، ثم دعا كاتبه فكتب ردا على تلك الرسالة: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليكم، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظنه بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب، وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام. إخوتي المشاهدين، حري بنا هنا أن نتوقف قليلا لنتأمل عدة أمور. عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس وصفه بعظيم القبط، وبهذا أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منزلتهم، تطبيقا لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الهدي النبوي يغيب اليوم عن بعض الدعاة، نراهم يتوجهون إلى الآخرين من ذوي المناصب والمراكز الوظيفية العالية، وليدعوهم بأسلوب جلف وغليظ منفر. أمر آخر نلحظه في خطاب الصحابي حاطب، وهو التأكيد على وحدة الرسالات السماوية، وإظهار العلاقة بين اليهودية والمسيحية والإسلام على أنها علاقة الإتمام والتكميل، لا علاقة الهدم والتقويض. كما أن المسيحية مكملة لليهودية، وعلى اليهود أن يؤمنوا بالمسيح الذي بشرت به التوراة، فكذلك الإسلام مكملا للمسيحية، وعلى المسيحيين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي بشر به إنجيل المسيح عليه السلام. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه بقوله: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولهذا أقول إن المسيحي الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتنكر للمسيح عليه السلام، بل إنه يضم إلى إيمانه بالمسيح إيمانا بأخيه محمد رسول الإسلام. هذا ما نفهمه من عبارة حاطب: ولسنا ننهاك عن المسيحية ولكننا نأمرك بها، إذ إننا كمسلمين لا يكمل إيماننا إذا لم نؤمن بجميع أنبياء السماء بما فيهم موسى وعيسى وعليهم وعلى جميع الأنبياء أزكى السلام. نعود إلى رسالة المقوقس لنرى فيها تصريحا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن المقوقس لم يدخل في دين الإسلام خوفا على ملكه، واكتفى بتكريم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال الهدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان من ضمن الهدايا بغلة اسمها الدلدل وثياب مصرية غالية، ولكن أثمن ما كان فيها جاريتان: ماريا بنت شمعون القبطية وأختها سيرين، وكانتا ذواتي حظوة ومكانة عند المقوقس. عاد حاطب ابن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة المقوقس وهداياه، وقبل النبي عليه السلام هذه الهدايا رغم أنها هدايا من كافر لم يقبل الدخول في الإسلام. وفي هذا أيضا إشارة واضحة إلى إمكانية تبادل الهدايا بين المسلمين وغير المسلمين، لما في هذا من توطيد للإلفة والعشرة الحسنة وفتح لمغاليق القلوب. عرضت الجاريتان على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا قد أسلمتا في الطريق من قصر المقوقس إلى المدينة، بعد أن أقنعاهما حاطب بن أبي بلتعة بأسلوبه الحكيم بذلك الدين الجديد، مبينا لهما أن دخولهما في الإسلام هو إكمال للدين المسيحي الذي دانتا به منذ طفولتهما. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه إحدى الجاريتين وهي ماريا القبطية، ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت. لم تكن ماريا زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بل سرية يطلق عليها ملك يمين. كانت شابة جميلة ذكية، استطاعت بذكائها وعذوبة حديثها أن تجد لها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانا مميزا رغم أنها جارية مملوكة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها كما كان يقسم بين نسائه في المبيت والنفقة، ولم تكن تقطن في بيوته المطلة على المسجد، بل في منزل قريب من المسجد لصحابي اسمه حارث بن النعمان. كان وجه الشبه الوحيد بينها وبين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض عليها الحجاب كما فرض عليهن. أحب النبي صلى الله عليه وسلم ماريا، وكان يكثر من زيارتها في البيت الذي أسكنها فيه، وكانت ماريا تنتظر زيارته بفارغ الصبر. بالطبع لم يرضي هذا بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا عائشة التي كانت تفتخر بأنها صاحبة الحظوة الأولى لدى النبي صلى الله عليه وسلم. تروي السيدة عائشة قصة ماريا قائلة: ما غيرت على امرأة إلا دون ما غيرت على ماريا، ذلك أنها كانت جميلة جعدة الشعر، فأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنزلها أول ما قدم في بيت لحارث ابن النعمان الأنصاري، فكانت جارتنا، وكان عامة الليل والنهار عندها، فجزعت فحولها إلى العالية، فكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا. والعالية التي حول النبي صلى الله عليه وسلم ماريا إليها هي مكان في ضواحي المدينة ذات خضرة وماء وجو لطيف، وهنالك بنى لها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في حديقة امتلكها من أموال فيء بني النضير. ولقد مرت معنا في حلقة سابقة قصة غيرة السيدة حفصة لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مارية بيتها وكانت غائبة في بيت أهلها، فلما عادت حفصة وعلمت بدخولها أنكرت ذلك وغضبت وظلت تبكي حتى استرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مارية على نفسه، وأوصاها أن تكتم هذا، ولكن حفصة أفشت السر إلى عائشة بزهو وافتخار، ونزلت إثر تلك الحادثة أول آيات سورة التحريم لتنتصر لحق ماريا الجارية الضعيفة، فتعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ماريا على نفسه، وتأمره أن يتحلل من يمينه ويعود إليها. يقول تعالى في هذا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أيها الإخوة المشاهدون، أتذكر هنا سؤالا طرحه علي أحد الأشخاص، وهو معروف بحقده على الإسلام وبمحاولة تتبع الثغرات ليطعن من خلالها في الإسلام وينتقص منه. قال لي ذلك الشخص: لماذا لم يعتق النبي صلى الله عليه وسلم ماريا ثم يتزوجها كما فعل من قبل مع جويرية بنت الحارث ومع صفية بنت حيي؟ أليس في هذا تأكيد على مبدأ الاسترقاق ورضا به وتوطيد له في الوقت الذي تنادي فيه اليوم القوانين الدولية بتحريم الرق والرقيق؟ ألا ترين معي إلى هذا النقص في التشريع الإسلامي الذي لم يستطع تحريم الاسترقاق وملك اليمين، بينما استطاعت القوانين الدولية المعاصرة فعل هذا بكل سهولة؟ ألقى ذلك الشخص سؤاله وهو يبتسم ابتسامة المنتصر، لكنني أجبته جوابا أضاع عليه فرحة النصر. قلت له: أما سؤالك الأول وهو عدم إعتاق النبي لماريا كما أعتق جويرية وصفية من قبل، فالجواب عنه أن جويرية وصفية كانتا حرتين لم يضرب عليهما رق من قبل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقهما أن يعلم أصحابه فضل عتق سبايا الحرب، وما فتئ صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على عتق الجواري ثم تزوج منهن قائلا: من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران. أما ماريا فقد كانت وأبوها وأمها عبيدا في ممالك قصر المقوقس، وقد أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس، وبالتالي فإن ماريا معتادة على الرق، وقد كان لاستبقاء النبي عليه الصلاة والسلام لماريا جارية واصطفائها لنفسه على أنها ملك يمين كان في هذا حكمة، وهي تبيين كيفية التعامل مع الجارية فيما إذا اصطفاها سيدها لنفسه، إذ إن كثيرا من الناس لا يرغبون في إعتاق الجارية ثم تزوج بها. لذلك كان لابد من درس عملي في كيفية التعامل مع ملك اليمين عندما ينوي المالك اصطفاء المملوكة لنفسه. هذه المعاملة يجب أن تتم بالحسنى والمرحمة والمحبة تماما كما يعامل زوجاته. أما العدل بالقسم بينها وبين زوجاته في المبيت والنفقة فأمر غير مطلوب ولا واجب. حب النبي صلى الله عليه وسلم لماريا الذي لم يخفى على أحد من صحابته أو زوجاته أكبر مثال على كيفية تعامل السيد مع جاريته ملك اليمين. لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصرف بطريقة أشعرت ماريا أنها جارية مملوكة أو أنها أدنى من زوجاته يوما ما. بالعكس، لما أنجبت مارية ولدها إبراهيم حمله بين يديه فرحا وهو يقول مستبشرا: أعتقها ولدها. لم يكن الإسلام يشجع يوما ما على استعباد الرقيق، بل على العكس تماما، كان يحث في كل مناسبة على إعتاقهم كصدقة أو كفارة. وحتى عندما سمح للمسلمين أن يعددوا في ملك اليمين كما يشاءون دون عدد أو قيد، فإن الهدف من ذلك كان إعتاق الجواري. ابتسم صاحبنا بخبث وأراد أن يقاطعني، ولكنني تابعت قائلة: نعم، أراد من إباحة ذلك إعتاق الجواري، وذلك عندما تحمل الجارية من سيدها وتلد له ولدا فإنها تعتق بشكل تلقائي، فلم تعد تسمى بالعبدة أو الجارية، بل هي أم ولد، لا يجوز لسيدها بيعها وتعتق بمجرد موته. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت مارية ولدها إبراهيم فقال: أعتقها ولدها. وهذا ما أكد عليه أيضا في مواطن أخرى حيث قال: لا تباع أم الولد. تحدثنا في حلقة سابقة عن موقف الإسلام من نظام الرق والعبودية والسبي وملك اليمين، وعن سعيه الحثيث للقضاء تدريجيا على ذلك النظام الذي كان سائدا ومتعارفا عليه في العالم، ولكن لا مجال لإعادة طرح هذا الموضوع ومناقشته الآن. ولكنني أقول: الواقع أن الإسلام نهج منهج التدرج في تحريم الرقيق لحكم تعرضنا لها أثناء بحثنا السابق، وهو بذلك لا يتعارض مع ما وصلت إليه القوانين الدولية اليوم من إلغاء للاسترقاق والرقيق، بل يؤيدها ويتفق معها. ثمة سؤال يطرح علي، هل يجوز اليوم أن يتعامل المسلم مع الخادمة كما كان الناس يتعاملون مع الجوار ملك اليمين؟ يعني باختصار، هل يجوز أن يصطفي صاحب البيت خادمته لنفسه؟ هنا أقول، لم يعد هنالك اليوم ملك يمين أو عبيد أو جواري، لا يجوز أن يلتبس الأمر بين الخدم الأحرار وبين العبيد والجواري الأرقاء. كل من يسوي بين الجواري والخدم في الأحكام هو مفتئت على الشرع، آثم لا شك في ذلك. يبقى علي أن أبين حكمة أخرى لاصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمارية القبطية، يجليها قوله لصحابته: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة وصهرا، وفي رواية ذمة ورحما. الذمة هي هنا الحق والحرمة، ونفهم من هذه الوصية الرابطة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاءها بين أهل مصر وأهل المدينة المنورة، رابطة المصاهرة الكريمة بين البلدين بسبب اصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمارية المصرية القبطية. أما رابطة الرحم فهي تلك التي تعود إلى عهد إبراهيم عليه السلام حين تزوج من جاريته هاجر المصرية، والتي كان من نسلها إسماعيل عليه السلام أبو العرب. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف ليس فقط بين المصريين وأهل المدينة، بل بين المصريين والعرب جميعهم. لم يزل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون هذه الوصية حتى إذا ما فتحوا مصر وحرروها من حكم الرومان المستعمرين المضطهدين بعد 9 سنوات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. برزت هذه الوصية لتكون وثيقة هامة من وثائق الفتح، إذ قال عمرو بن العاص فاتح مصر لمندوبي المقوقس: وقد أعلمنا نبينا عليه السلام أننا مفتتحوكم، وأوصانا بكم حفظا لرحمنا فيكم، ومما عهد إلينا أمير المؤمنين عمر: استوصوا بالقبطيين خيرا، فإن رسول الله أوصانا بهم خيرا لأن لهم رحما وصهرا. كان لقرية في صعيد مصر تدعى حفن النصيب الأوفر من عناية المسلمين، فوضعوا الجزية عن أهلها لأنهم أهل بلدة السيدة ماريا القبطية حبيبة نبيهم وأم ولده إبراهيم. نعود إلى السيدة ماريا القبطية لنقول: شاءت الأقدار الإلهية أن تهب تلك السيدة الفاضلة التي تركت بلدها وأهلها وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ونذرت نفسها أن ترضيه وتموه عنه ما يلاقيه من أزمات وشدائد، أن تهبها ولدا، رغم أن جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غير خديجة لم يفزن بشرف إنجاب الأولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن فيهن من أنجبت الأولاد قبل ذلك. كان ذلك في سنة 8 للهجرة، بعد عام واحد من اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم لماريا. كم كانت فرحة ماريا بهذه الهدية الإلهية عظيمة فأولتها جل اهتمامها وعنايتها. لربما ذكرها هذا الحمل بالسيدة هاجر المصرية زوجة إبراهيم ووالدة إسماعيل عليهما السلام، وبالدور الهام الذي قدمته للجزيرة العربية آنذاك، فتمنت أن يكون لها ولولدها شأن عظيم كما كان لهاجر وولدها شأن عظيم. ولم تكن طبعا ماريا وحدها فرحة بذلك المولود، بل إن فرحة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أقل منها، فما إن ولدت ماريا حتى خف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنأها بولدها الذي أعتقها من الرق، ثم حمل الولد بين يديه معانقا واقترب من وجنتيه يلثمهما بحب وحنان، ونزل جبريل من السماء باسم المولود مناديا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا إبراهيم. تسابقت الصحابيات أيتهن سترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وحازت الصحابية أم سيف شرف إرضاعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيت أم سيف فيضمه ويقبله ويتشممه ويداعبه. نعم، رسول الله يقبل طفله ويحتضنه ليضرب بذلك لصحابته مثلا جميلا في كيفية التعامل مع الأبناء. أتاه مرة الأقرع بن حابس زائرا فوجد عنده الحسن والحسين وكانا يتراقدان إلى حضنه فيقبلهما ويحتضنهما، فدهش الأقرع وقال: يا رسول الله، ما قب إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام بإشفاق وقال له: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أنه قال له: أو أملك أن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ لم يقتصر حب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته للصغار على أولاده وأولاد أولاده فقط، بل يروي أنس بن مالك فيقول: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. ولو عاش ابن النبي إبراهيم لتمتع بهذه العاطفة الجياشة والنبع الحنان من والنبع الفياض من الرحمة والمحبة والحنان إلى أن يبلغ سن الشباب، ولكن شاء الله عز وجل أن يقبض إليه روح الرضيع الصغير قبل أن يبلغ العامين. لا تسأل عن حزن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن ماريا على إبراهيم. هناك أمام جثة الطفل الصغير نجد الأب الرحيم الشفيق وقد بلغ 60 من عمره ينكب على ابنه الفقيد يقبله ويبكي، فيسأله عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ أتبكي يا رسول الله؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، وإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل جثة ولده إبراهيم تذكر أولاده الخمسة من قبله: عبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم، الذين فارقوا الحياة بين يديه تماما كما يفارقها اليوم هذا الطفل الصغير. لا شك أيضا أنه وهو في 60 من عمره لم يشأ أن يتكلف رباطة الجأش أمام أصحابه، فترك لدموعه العنان لتغسل عن قلبه آثار الجراح وتبلسم أنينا أورثه الفراق. لقد كان الصحابة يظنون أن البكاء يتناقض مع الصبر، فإذا بالنبي عليه السلام يبين لهم أن الحزن والبكاء رحمة من الله لعباده، وأن الصبر والرضا بقضاء الله تعالى لا يستلزم أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته ويتكلف قمع مشاعره وكبتها وتلك المشاعر التي خلقها الله تعالى في الإنسان لتستمر معها دورة العطاء والبذل والتضحية. وبات مفهوم الصبر الآن واضحا، إنه عدم الاعتراض على قضاء الله والثقة بما لدى الله من خير في كل ما يكتبه على الإنسان من أقدار، وعدم تمني لو أن ما كان من قضاء الله لم يكن. طالما أن الحزن والبكاء في حدود المعقول فهذا شيء طبيعي لا يحرمه الله تعالى، أما حينما يتعدى الأمر إلى اليأس والقنوط والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب فذلك أمر لا يجوز للمؤمن أن يفعله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي أن يتمنى الإنسان عدم وقوع المصيبة. نعود هنا إلى السيدة ماريا القبطية لنرى النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها بوفاة ابنهما إبراهيم ويقول لها: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. والذئر هي المرضعة أي الأم من الرضاع. ثبتت السيدة ماريا أمام هذه المصيبة واحتسبتها عند الله تعالى، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع يا الله. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وحمل إبراهيم من بيت مرضعته على سرير صغير، وصلى عليه أبوه رسول الله، وكبر عليه 4 تكبيرات، لا شك أنه مع كل تكبيرة كان يطلب من الله الثبات والعون والصبر والسلوى، فهو وحده الوكيل ومنه وحده العون والإمداد. ثم سار إلى البقيع وخلفه صحابته وهم محزونون لحزنه، وأضجع ولده بيده في قبره وسوى عليه التراب ونداه بالماء وبدموع عينيه. وآب المشيعون إلى بيوتهم وقد غابت الشمس وكسفت في كبد السماء، وظن الناس أن الشمس كسفت حزنا لموت إبراهيم. وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إلى صحابته متحاملا على نفسه ليصحح لهم هذه المفاهيم الخاطئة التي توارثوها عن أساطير الأولين، ويرتقي بعقولهم إلى جادة الصواب والحقيقة. فصلى بالناس صلاة الكسوف، ثم خطب فيهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. لم يسكت النبي عند سماع الشائعات والترهات، لم يغره أن المراد منها الانتصار له وإعلاء شأنه. فالحق أحق أن يقال، لا يمكن أبدا للنبي أن يبني مجده أو عظمته على حساب الحق والحقيقة التي ما جاء إلا ليجلوها ويظهرها. لم تطل حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابنه إبراهيم، فما هو إلا أقل من عام حتى لحق بالرفيق الأعلى. وتضاعف حزن السيدة ماريا بوفاة زوجها عليه السلام، فاعتزلت الناس لتتبتل إلى ربها عابدة قوامة قانطة، حتى وافتها منيتها في السنة 16 للهجرة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فحشد الناس لجنازتها وصلى عليها بنفسه، ودفنت في البقيع في نفس المكان الذي ستدفن فيه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من بعد. فسلام عليك يا أم إبراهيم يا حبيبة الرسول الكريم، وتحية لك منا إلى يوم الدين. بهذه المشاعر الصادقة الباكية لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم أختم حلقة اليوم. ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع سيدة من سيدات عصر النبوة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.